بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. يا حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصايا، صليت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرايا. ومضى لهيفا لم يجد إلا القنا ظلا ولا غير النجي، عشرا يا با ظمأ فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصيام لذايا لهفي لرأسك فوق مسلوب القناة يكسوه من أنواره الباياب. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الله أكبر. ورد في الحديث الشريف عنهم عليهم السلام من قال فينا شعرا فأبكى واحدا فله الجنة، ومن بكى أو تباكى فله الجنة. حديثنا هذه الليلة يتناول أحد شعراء الحسين عليه السلام، نشير إليه لما للشعر في الحسين والنظم فيه من دور مهم في الحفاظ على حرارة النهضة الحسينية. إن لقتل الحسين حرارة لا في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الحرارة، هذه العاطفة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تنمية. من رعايتها وجود المأتم مثلا، وجود المأتم، وجود الحسينية، وجود الاجتماع، هذا يساهم في إبقاء حرارة المصيبة الحسينية. الخطيب الذي يثير العواطف أيضا يساهم في هذه الحرارة ويبقيها. ولذلك فإن لخطباء الرثاء أهمية كبيرة. لا ينبغي أن يقال مثلا أنه الخطيب الفلاني نظرا لأنه يقرأ الرثاء بالكامل أو كل عنده رثاء وإبكاء وقصيد فإذا هو غير مفيد، هذا كلام غير صحيح. الخطيب الذي يثير الدمعة والحسرة والبكاء ويبقي القضية ساخنة حتى لو كان من أول المجلس إلى آخره، هذا يقوم بدور مهم. نعم، ربما أنت تختار بحسب وضعك، تقول أنا أحضر هذا المأتم والمجلس الذي فيه هذا الجانب أو لا، أو أحضر مجلسا أو مأتما فيه جانب الموضوع والعبرة والأخلاق والإرشاد وما شابه ذلك، لكن كلا من الطرفين يقوم بدور مؤثر ومهم بحسب وظيفته. لا ينبغي أن يصغى إلى القول الذي قد ينشأ لعدم الاطلاع على أنه مثلا الخطيب الفلاني والمنبر الفلاني كل رثاء كل بكاء كل نياحة. لا مانع من ذلك، هذا يقوم بدور في حفظ حرارة القضية الحسينية، والمنبر الثقافي والفكري والعقائدي والأخلاقي والتاريخي يقوم بدور آخر. ومما يحفظ حرارة القضية الحسينية أيضا الشعر شعر الشعراء. إن لو تطورنا مثلا أنه ماكو شعر في الموضوع الحسيني، ربما لا يحصل التفاعل الموجود عند الناس اللي الآن موجود، ربما لا يحصل لو لم يكن هناك في الرثاء جانب الشعر، لأن الشعر فيه قدرة على إثارة العواطف وعلى حفظ الصور المؤثرة لا يمتلكها النثر. من هنا كان التوجيه من قبل أئمة الهدى عليهم السلام إلى أن الشاعر الذي يقول شعرا في الحسين عليه السلام، بل في عموم أهل البيت عليهم السلام، ويربط الناس بهم عاطفيا وولائيا وإيمانيا، هذا إلى الثواب عظيم. إلى حد من قال شعرا فأبكى واحدا فله الجنة، يبدأ الرواية من قال فينا شعرا فأبكى 50 فله الجنة، فأبكى 40 فله الجنة، فأبكى 20، فأبكى فأبكى إلى أن يوصل إلى واحد. طبعا هذا كما هو معلوم بشروطها، مثل ما تقول من قال لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه. محمد رسول الله، من قال هاتين الشهادتين دخل الجنة. طبعا هذا مو مجرد أي واحد يقول هالشكل، وإنما لا بد أن يضم إليها قول هذه الكلمات عن إخلاص، عن اعتقاد وصدق، أن يلتزم بمؤداها إلى غير ذلك. نفس الكلام اللي نقوله هنا نقوله هناك أيضا. فإذا موضوع الشعر في أهل البيت عليهم السلام وبالذات في الحسين عليه السلام له هذه المنزلة العالية. لذلك سوف نتعرض في هذه الليالي إلى عدد من شعراء أهل البيت عليهم السلام، سواء بالشعر الفصيح أو بالشعر الدارج والشعبي، الذين حفظوا القضية الحسينية، ولذلك يكثر الاستشهاد بقصائدهم وتتلى في المنابر. طبعا تعلمون أن الإحاطة بهذا أمر متعسر. المرحوم السيد جواد شبر وهو أيضا من الخطباء الحسينيين عنده كتاب مشهور اسمه أدب الطف أو شعراء الحسين، 10 مجلدات، وهو إلى ذلك أيضا يقول أنا ما استوعبت كل الشعراء، وإنما كتب إلى زمانه أيضا، هذه الأزمنة المتأخرة منذ حوالي 40 سنة 50 سنة بعد ما استوعبهم، بل حتى السابقين لم يستوعبهم، لأن كم من الشعراء غير معروفين في الحسين عليه السلام، كثير جدا في كل منطقة. الآن في بلدنا هذا في تاروت مثلا، وهي بلدة صغيرة من مجموع كبير، تجد فيها عشرات الشعراء الحسينيين، أكثرهم غير معروفين. هذا غير معروفين لنا ونحن في هذه البلدة، فكيف ذاك اللي يريد يؤلف وهو في العراق مثلا، كيف يستطيع أن يحصيهم؟ لكن احنا راح نستشهد بقسم من الشعراء الحسينيين الذين قصائدهم عادة مشهورة معروفة وشخصياتهم بينة، لنعرف بهم. من أولئكم السيد رضا ابن السيد محمد الهندي، هذا عالم مجتهد في الفقه والأصول، ولكن عرف كشاعر من شعراء الحسين عليه السلام أكثر مما عرف بأي شيء آخر. هو متوفى سنة 1362 هجرية، يعني قبل حوالي 80 سنة من الزمان، هو عالم شهد له بالاجتهاد المطلق من قبل أستاذي الشيخ محمد طه نجف. الشيخ محمد طه نجف واحد من كبار العلماء في النجف الأشرف، وكان يدرس بحوث الخارج العالية، ويعتبر من الطبقة الأولى من كبار العلماء. فهذا كان مدرس إلى هذا السيد رضا الهندي، والده أيضا من العلماء الكبار، أخوه أيضا السيد باقر الهندي أيضا واحد من الشعراء المهمين، أي قصيدة اللي تقرأ فيه وهي مشهورة جدا، كل غدر وقول إفك، كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير، فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير. ويقال أن أحد أبيات هذه القصيدة هو من قول الإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقيل إن السيد هذا الشاعر السيد باقر أخ السيد رضا الهندي، توفي مبكر، هو رأى في يوم الغدير فيما يرى النائم في يوم الغدير كأنما الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جالس لاستقبال المهنئين، فيسأله السيد باقر أخ السيد رضا اللي راح نتحدث عنه، يقول له كيف يعني أنت قاعد في فرح، يعني هل يعقل هذا مثل هذا اليوم؟ فقال له بحسب الرواية المذكورة التاريخية: لا تراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري. فمنها قام السيد رضا الهندي، عفوا السيد باقر الهندي، وأنشد قصيدته تلك، وهي قصيدة مؤثرة وجيدة، وبالذات فيها مصائب سيدتنا الزهراء سلام الله عليها. وله قصيدة مشهورة في الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله، إلى آخر هذه القصيدة اللي تقرأ عادة على المنابر ليالي شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا أخوه أيضا عالم وشاعر، أبوه سيد محمد أيضا عالم من العلماء، وهو السيد رضا الهندي عالم مجتهد وشاعر فحل من الشعراء. غريب هذا الرجل في قوة قصائده وفي سلاستها. أكو عندنا بعض الشعراء القصيدة مالته فخمة قوية، عباراتها عبارات محلقة، ولكن كثير من الناس عندما يقرؤونها المستوى العام للناس يصعب عليهم أن يفهموا دقائقها، مو سلسة لكل الناس. افترض مثل السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، شاعر فخم العبارة فخم الألفاظ، كلماته كلمات قوية جدا ينتقيها بالملقط كما يقولون، بس مو كل الناس يتوجهون إلى معانيها، يحتاج واحد عارف باللغة العربية. أكو بعض الشعراء وفي طليعتهم السيد رضا الهندي الذي نتحدث عنه الليلة، في نفس الوقت اللي قصائد جدا قوية، عبارات هذه القصائد كلمات هذه القصائد كلمات سهلة الفهم سريعة الدخول والنفوذ إلى قلب الإنسان. وهذا من أهم ميزات القصيدة الحسينية التي يراد بها إثارة الحزن والدمعة في نفس السامع. السامع يريد غالبا أن المصيبة تكون مباشرة، وأن اللفظة ما يحتاج زايد يفكر فيها حتى تدخل إلى داخل عقله وذهنه وبعد ذلك يتفاعل معها، يحتاج على طول بمجرد أن يسمعها يفهم معناها بشكل واضح ومباشر، وآنئذ يحزن لأجل ذلك. وهذه كانت من ميزات المرحوم السيد رضا الهندي رضوان الله تعالى عليه، وهو متفنن في قضية الأدب واللغة العربية. العجيب أن نسبه في الأصل ينتهي إلى وين؟ إلى الهند حسب ما هو المحقق، لأن أصوله من لكنو، لكنو بلدة هندية. نعم قسم قالوا أنه بعض آبائه سافر إلى الهند، لكن أكثر الذين ذكروا في سيرته وحياته قالوا لا، أصولهم أصول هندية من لكنو. وهذا يبين أن فكرة أخرى، أولا أن لا يحتقر الإنسان جنسية ليست جنسيته. تصور مثلا وأنا عربي ومن قلب العرب إلى آخره، بعدين ما أقدر أعبر لي على قولهم شطر بيت، واحد آخر من الهند يجي ينشئ لك هذه الأبيات الفخمة والقصائد الكثيرة، وبعضها قد تصل إلى 180 بيت من الأبيات العالية المضامين والقوية التعبيرات، وأصوله أصول مثلا من الهند، أو أصوله أصول من فارس، أو أصوله أصول من تركيا. فينبغي للإنسان أن يقتنع حقيقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مو لأنه ابن فلان، ولا لأنه من العرب، ولا لأنه من الفرس، ولا لأنه من أهل هالمحلة. أنا من داخل هالبلد والباقي هذول مثلا من الريف أو من أهل النخل أو أهل الزراعة أو ما أدري، هذول طرفيين أو غير ذلك. هذا عالم أولا مجتهد تام الاجتهاد، وقد شهد باجتهاده أستاذه الأكبر شيخ محمد طه نجف. وفوق هذا في اللغة العربية أحد الكتاب يكتب في ترجمته، وهو الأستاذ جعفر الخليلي، وهو أيضا أديب من الأدباء الكبار في العراق، عند كتاب هكذا عرفتهم، يقول السيد رضا الهندي متفنن في الشعر، بحيث نفس الشعر ماله يمكنك أن تقرأه، بعض القطع فيه تقرأه كشعر وكقصيدة متقنة، نفسه أيضا تقدر تقرأه كنثر مسجوع، كأنه نثر، هذا مو كأنه شعر. والقدرة على هذه هي قدرة استثنائية. بعدما أخذ العلم وبدأ بإنشاد الشعر، بالإضافة إلى كونه كذلك، بعثه مرجع زمانه السيد أبو الحسن الإصفهاني. السيد أبو الحسن الإصفهاني كان مرجع الطائفة بشكل عام، وهو في النجف الأشرف، فبعثه إلى ناحية من النواحي تسمى الفيصلية، فكان هو إمام جماعة تلك المنطقة قريب المشهاب، إمام جماعة المنطقة، والقاضي الذي يفصل في الخصومات، والمؤدب والمعلم والمثقف، كان شيئا كاملا عن مهمة عالم الدين في تلك المنطقة. وفي نفس الوقت برز منه هذه الأشعار المهمة والكثيرة. من أمثلة ما ينقل عن من الشعر في قصائده مثلا القصيدة الكوثرية. قصيدة الكوثرية أكثر الناس إما يحفظون منها أو مرت عليهم، أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضابك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، وأم ذاك الخال بذاك الخد إلى آخر القصيدة اللي أصلا نظرا لأنها في مدح أمير المؤمنين عليه السلام ومقصود بها المواليد وأيام الغدير أو ما شابه ذلك، أنت تجد أنها أشبه بالموسيقى عندما تقرأها، وفيها معاني جدا كثيرة وعالية، وفضائل أمير المؤمنين عليه السلام فيها وافية، ولذلك استقبلت في الأوصاف الأدبية والشعرية والعلمية استقبالا كبيرا جدا. حبذا لو أن المؤمنين في المساجد في الحسينيات مع اقتراب مثلا ذكرى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام بعد عدة أشهر، أن تقوم اللجان الثقافية في هذه المساجد، العلماء، أن يجروا مسابقة للشباب والشابات في حفظ هذه القصيدة، فهي فيها الكثير من الاستدلالات. أنا ساووك بمن ناووك وما ساووا نعلي قنبر إلى آخر هذه الفضائل والمناقب التي ذكرت في هذه القصيدة، فهي قصيدة جميلة جدا، موسيقية الأداء وسهلة الألفاظ وجميلة الألفاظ، وفيها معان كثيرة جدا فيما يرتبط بأمير المؤمنين ومناقبه وتقدمه على غيره. هذه من القصائد المشهورة إلى في الحسين عليه السلام، القصيدة التي ذكرناها في أول المجلس. انت لاحظ مثلا حتى هذا التصوير اللي هو من أجمل التصويرات البديعة، يقول حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا. جاب كل القضية كأنما صلاة، هذه السيوف عندما هكذا تنزل في حالة كأنما واحد واقف وبعد ذلك يركع ويسجد، صور هذا أن السيوف تقوم بعملية صلاة وهي تهوي على الحسين عليه السلام، وصور بدن الإمام الحسين عليه السلام كأنما هو محراب من المحاريب، فغدا لساجدة الضبا، يعني السيوف محراب الحسين عليه السلام. وأمثال هذه من الصور اللي هي فيها صورة لا تكاد تنسى، بس يحتاج الإنسان شوية أن يفكر فيها ويتأمل، وهي قصيدة طويلة جدا، يبدأها بقوله وبعدما بيض القذال وشاب أصبو لوصل البيض أو أتصاب، ثم ينكس على قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه قل أن يمر محرم شهر محرم على خطيب فلا يقرأ هذه القصيدة في أحد ليالي هذا الموسم. وفقت هذه القصيدة توفيقا عظيما جدا. من تلك القصائد أيضا قصيدة مشهورة، وأيضا لعل بعضكم يحفظها، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، إلى أن يمر على قضية كربلاء ويذهب باتجاه ذكر السبايا، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من ثيابك ساترا يكفيها، وهكذا يستمر. هي من القصائد البديعة والرائعة التي عادة من بعد يوم العاشر غالب الخطباء لا بد أن يقرؤوها، باعتبار أنها تصف الحدث بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام وصفا دقيقا ومباشرا جدا. من تلك القصائد أيضا ما يذكر في الغالب في ليلة أصحاب الحسين عليه السلام، قصيدته الحائية: كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف، دام الجراح بأبي من شروا لقاء حسين، بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل، وقفة الأشباح فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح، إلى أن يصل إلى قوله: أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. ثم ينكس على شهادة الإمام الحسين عليه السلام وعلى قول زينب سلام الله عليها: يا ملاذ الضلال والليل داج وظلال الرميض، واليوم ضاحي إن يكن هينا عليك هواني واغترابي بين العدا وانتزاحي، إلى آخر قصيدته رضوان الله تعالى عليه. فهذه من القصائد المشهورة عادة في ليالي ذكر الأصحاب وبطولات الأصحاب. يعني عندنا على الأقل ثلاث أو أربع قصائد هذه غالبا الخطباء في موسم محرم أو في موسم صفر لابد أن يستشهدوا بهذا، وهذا في الواقع من التوفيقات. يعني الآن واحد توفي منذ 80 سنة، وإلى الآن الخطباء والراثون يذكرون قصيدته ويبكون بها الناس كل بحسبه. هذا قد يبكي واحد، ذاك يبكي 50، ذاك يبكي 100، يبكي 100، وذاك إلى الآن يحصل على ثواب هذا البكاء وهذا الارتباط وهذا الانتماء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. وربما يكون شاعر آخر قال قصيدة ربما أيضا تكون قصيدة قوية جدا، ولكن مع ذلك لا يحالفها توفيق أن تذكر، له ثواب هذا لأنه بالتالي قال أبياتا من الشعر في حق الحسين عليه السلام، لكن هذا بعد لا تذكر باستمرار خلال 80 سنة و90 سنة و100 سنة، وفي كل محرم تذكر ويبكي الناس على أثرها. بعد التوفيق اللي هذا محصله أكثر من توفيق ذلك الشخص الآخر. هذا أيضا من قصائده، من قصائده التي تذكر أيضا فيما يرتبط بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف: يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لليل الانتظار غدو. بعد ذلك يذهب إلى كربلاء ويربط، يقول: هب أن جندك معدود، يقول عندك 300 مثلا أنصارك وهي جنود قليلة، هب أن جندك معدود فجدك قد، يعني الحسين، فجدك قد وافى ب70 جيشا ما له عدد. أنت عندك 300، الحسين واجه ب70 جيشا لا عدد له. ثم بعد ذلك يذهب إلى مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مثيرا بذلك الشجا والأسى رضوان الله تعالى عليه. كما ذكرنا توفي هو في سنة 1362 هجرية، بعد كان لا يزال سيد أبو الحسن الإصفهاني. سيد أبو الحسن الإصفهاني هو من أعاظم مراجع التقليد في زمانه، وكانت له آراء جدا مهمة ومرجعية عظيمة جدا، طبقت الآفاق في زمانه، بحيث كان يستقبل الملوك الكبار. ومما يذكر في شأنه، هذا نشير إليها، أن ملك الأردن في زمانه جاء إلى زيارة العراق في ذلك الوقت. ضمن البروتوكول، باعتبار هذا الملك هاشمي ومن الذرية، من ذرية آل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم من نسل الحسن عليه السلام، ملوك الأردن ينتمون إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. حتى الأسرة العراقية المالكة سابقا قبل مجيء النظام الجمهوري أيضا كانت من الأشراف وينتمون إلى الإمام الحسن. فضمن البرنامج قالوا، باعتبار هذا جاي إلى العراق، فيناسب أن يزور ضريح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، صير جدة بالتالي بحسب النسب. وإن كان للأسف يعني هؤلاء الأشراف في كثير من الأماكن ينتسبون نسبا إلى أهل البيت، ولكنهم لا ينتسبون إليهم منهجا ولا فقها ولا مذهبا. فقالوا له نعم لا بأس، لا بأس بذلك، فليجي. زين، المرجعية العليا في ذلك الوقت للسيد أبو الحسن الأصفهاني. سيد أبو الحسن الأصفهاني في النجف، كيف يصير البرنامج؟ أن السيد أبو الحسن يجي يزور الملك، هذا ما يناسب، هذا مرجع الطائفة وعالم دين كبير. ذاك هم هو حسب ما الناقل ينقل، وأنا ذكرت هذه في كتاب أعلام الإمامية، الناقل يقول هذا الملك كان كلش متكبر، كلش متكبر، يعني يحكي من وراء خشمة على قولهم. فأن هو يروح يزور سيد أبو الحسن ما تجي من عنده. صاحب البروتوكول هذا فكر ماذا نصنع؟ قال احنا نسوي هكذا، يصير الجلسة بحيث هذا الملك يدخل من هالجهة إلى حرم أمير المؤمنين، وسيد أبو الحسن يدخل من هالجهة في وقت متزامن، فيتسالمان ويجلسان للحديث. فشافوا أنه هذا طريق جيد. صاحب القصة وناقلها، وهو مسؤول في قسم البروتوكولات ذاك الوقت، يقول أنا كنت مخلي إيدي على قلبي أنه لا يكون هذا ملك يحكي حكاية مو مناسبة بحق مرجعية دينية، ما يعرف يتكلم عدل، ومثلا يسب يحكي كذا إلى آخره. فيقول أنا بس على قول القايل أقول مروتك يا علي بن أبي طالب، بس خل هالشغلة هذه تصير تمر على سلام. يقول بالفعل جاء و دخل في وقت واحد، وكان مكان مفروش، فجلس بعد سؤال الأحوال وكذا. طيب، وذاك حسب التعبير شامخ بأنفه إلى السماء السابعة. فالسيد أبو الحسن بعد ما سأل أحوالكم، أحوال أموركم، الناس في الأردن، غير ذلك فلان، وهذاك يجاوب باختصار. فالتفت إلى السيد أبو الحسن قال له أنتوا ليش معطين الخيط والمخيط إلى بريطانيا حتى تسير بلدكم؟ فهذا فوجئ بالكلام. قال يا شيخ احنا وضعنا المادي غير جيد، والأردن ما عنده ثروات وما عنده بترول وما عنده كذا وما عنده كذا، فاحنا محتاجين في ميزانيتنا إلى بريطانيا، ولذلك لابد أن مثل ما يعطونا لازم نعطيهم. قال لي اقطع عنهم وأنا أمن لكم ميزانيتكم. فهذا صارت عينه حسب التعبير في سقف حاجبه. قال لي أنا أتعهد لكم إذا تتركوا الانسياق وراء البريطانيين وهم لا شغل لهم إلا العمل ضد الإسلام، أنا أمن إليكم ميزانية الأردن. كم يعطوكم؟ قولوا أنا. هذا الذي كان مرافق يقول وجدت هذا الملك اللي كان شامخ بأنفه إلى السماء مثل الشمع ذاب قدام سيد أبو الحسن الأصفهاني. يعني يقول هذا رجل اللي حاضر أن يأمن إلينا ميزانية الأردن وهو ما إله ربط بينا بس حتى نستقل عن البريطانيين وعن تحكمهم. فكان هالشكل شخصية السيد أبو الحسن الصهاني رضوان الله تعالى عليه ورحمه الله. وكم له من أمثال هذه. هذا الرجل يقول لو قبل الملك كان من الممكن أن يفي سيد أبو الحسن بما وعده، لكن بعد هذا مرتبط بالجماعة. سيد أبو الحسن الإصفهاني أحد وكلاءه كان هذا السيد رضا الهندي في منطقة الفيصلية. سيد رضا توفي قبل سيد أبو الحسن في سنة 1362 هجرية، وجيء بجنازته إلى النجف الأشرف. سيد أبو الحسن عطل درسه، خرج العلماء لتشيعه. قلت هذا مو فقط، هذا أولا عالم مجتهد فقيه، وثانيا فوق هذا هو شاعر الحسين المشهور بقصائده وتعلقه بالحسين عليه السلام بهذا المستوى العالي من قصائده التي سنستشهد ببعض أبياتها بعد قليل. وأمر أن بعدما كتبها أمر أن تجعل معه في كفنه وأن تدفن معه. هي القصيدة التي يخاطب فيها ربه سبحانه وتعالى ويعظ نفسه ويوبخها، وهي أيضا تعليم إلى أمثالنا رضوان الله تعالى عليه. يقول أرى عمري مؤذنا بالذهاب، تمر لياليه مر السحاب، وتفجأني بيض أيامه، فتمسح عني سواد الشباب، فمن لي إذا حان مني الحمام، ولم أستطع منه دفعا لما بي، ومن لي إذا صرت فوق السرير، وشيل سريري فوق الرقاب، ومن لي إذا صرت تحت التراب، وعفر وجهي عفر التراب، ومن لي إذا آب أهل الوداد عني، وقد يئسوا من إيابي، ومن لي إذا منكر جد في سؤالي، وأذهلني عن جوابي، ومن لي وكيف يعاملني ذو الجلال، فأعرف كيف يكون انقلابي، ومن لي إذا امتازت الفرقتان أهل النعيم وأهل العذاب، وكيف يعاملني ذو الجلال، فأعرف كيف يكون انقلابي، أب اللوط وهو اللطيف الودود، أم العادل وهو شديد العذاب، وهل تحرق النار عينا بكت. احنا اذا عدنا امل املنا في هذا، والا ما عدنا امل في عمل صالح نبرزه بين يدي ربنا. وهل تحرق النار عينا لرزء القتيل بسيف الضباب؟ وهل تحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك المصاب؟ سنوات عمرنا قضيناها ننادي يا حسين، يا أبا عبد الله، يا ابن الزهراء، أكثر مما ننادي آباءنا وأبناءنا نذكر الحسين. أترى في يوم القيامة بعد ذلك لا يشفع لنا؟ وهل تحرق النار عينا بكت لرزء القتيل بسيف الضباب؟ وهل تحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك المصاب؟ أنا أتعجب من قلوب الشيعة، نصرهم الله وأعزهم، أما أنا لحزنكم أن يتوقف 50 سنة وانت تبكي، 40 سنة. متى تهدؤون عن البكاء؟ متى تتركون الدمع؟ لا والله، حتى نلتقي الحسين. وهل تحرق النار رجلا سعت أيام الأربعين والناس قلوبها تريد تروح إلى حرم أبي عبد الله؟ وين السنوات الماضية؟ وين المشاية؟ وين السائرين إلى حرم الحسين؟ وهل تحرق النار رجلا سعيت إلى حرم منه عال القباب يوم القيامة كما في الخبر تأتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها صاحبة الشفاعة الكبرى بعد رسول الله وأمير المؤمنين وبيدها قميص الحسين وهو مخضب بدمه؟ فتشفع في من تشفع ونحن على يقين من أنها تكرمنا بشفاعتها لمواساتنا لها في مصاب الحسين. تقول بعض الأخبار بعد ذلك تخرج كفين قطيعين، ما ذنب هذين الكفين حتى يقطعا من الزندين وتزلزل المحشر وقفة الزهر الحزين؟ نادي رب القوم ضلعي كاسري، هجم علي الدار عدواني ولوني، قادوا علي ببنود سيفه وسقطوني، ونحلت أبوي تناهبوها وطردوني، هجموا علينا بدارنا ولا راقبونا
وتبدي الشجاية والدميع بالخد مذروف بالحال ترفع طفل بينها حسين ملفوف وتصيح يا ربي مرمرني يوم لطفوف سوى الطفل من ذنب حتى يذبحون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. صل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وارفع اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.